اصرخ بيدي احكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. اللواء سلام يؤكد أن إيران لن تسمح للعدو بالاقتراب من نطاق أمنها. طهران تؤكد أنها تواصل المسار الدبلوماسي وبإمكانها العودة إلى فيينا بشروط. القوات الروسية تعلن إسقاط مقاتلة وتسع مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن إيران لن تسمح ليد العدو بأن تصل إلى نطاق أمنها، وشدد اللواء حسين سلامي على أهمية إنتاج الأمن، وأوضح أن إنتاج الأمن بمعنى أن يكون قويا راسخا عميق الجذور. ورأى القائد العام لحرس الثورة أن الشعب يشكل الكلمة الأساسية في تركيبة عنصر القوة، وأضاف: سنرفض الأمن بعنصر القوة هذا لنجعل منه جماهيري الطابع. حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية من أن أي خطأ استراتيجي قد تتورط به أمريكا تجاه إيران سيعرضها لتلقي صفعات أكبر وأخطر من الماضي. وقال أبو الفضل شكارشي إن أمريكا تدرك ذلك قبل غيرها، معتبرا تحليق القاذفات الأمريكية والمقاتلات الإسرائيلية في سماء الخليج الفارسي خطوة استعراضية ليس أكثر. ورأى شكارشي في تحركات كيان الاحتلال بالمنطقة وبعض دول مجلس التعاون دلالة على عجز هذا الكيان، ذلك أن حرصه على التطبيع مع بعض الدول رغم ضعفها يأتي كمحاولة للاستقواء بها والخروج من حالة الخوف التي تسكنه. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استمرار سعي الكيان الصهيوني وراء نواياه المشؤومة الرامية إلى الإضرار بالمنطقة وزعزعة أمنها. وأشار سعيد خطيب زاده إلى زيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي للمنطقة والتحركات الصهيونية، وقال إن سياسة الازدواجية التي تعتمدها أمريكا باتت معروفة، فهي تسعى دوما للتغطية على أخطاء كيان الاحتلال وتبريرها. وحول مفاوضات فيينا قال خطيب زاده: نواصل المسار الدبلوماسي ويمكننا العودة إلى فيينا بشروط، مضيفا أن لطهران كل الحق في عدم الثقة بواشنطن بسبب سلوكها. وحول تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي وتحذيرات القادة العسكريين من التعرض للمصالح الإيرانية، نستمع إلى التقرير التالي.
الولايات المتحدة تدرك قبل غيرها أنها لو ارتكبت خطأ استراتيجيا فستتلقى صفعات أكبر وأخطر من الماضي. تأكيد جاء على لسان متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارشي، لافتا إلى أن تحليق القاذفات الأمريكية والمقاتلات الإسرائيلية في سماء الخليج الفارسي خطوة استعراضية ليست إلا. العميد شكارشي اعتبر أن التحركات الإسرائيلية في المنطقة وبعض دول الخليج الفارسي تدل على عجز كيان الاحتلال، مشيرا إلى أن المسؤولين الصهاينة أقروا بسرعة انهيار كيانهم ولذلك عمدوا إلى التطبيع مع بعض دول المنطقة. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد من جانبه أن إيران لن تسمح للعدو بأن يمس أمن شعبها، لافتا إلى أن العدو يدق طبول الفتنة لإثارة البلبلة وتأجيج مشاعر المواطنين في إيران، لكننا نعلن بأننا عازمون على خدمة الشعب والتمسك بروح التضحية والتفاني، ولن نسمح للعدو أن يمس أمن البلاد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أشار في تصريح للعالم إلى مخططات الكيان الصهيوني لزعزعة استقرار المنطقة، محذرا دول المنطقة من هذه المخططات.
الجمهورية الإسلامية كانت ولا تزال تنادي بالعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التفاهمات الإقليمية، وبالتالي فإن المسبب الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة هم الذين يحاولون ترويج الإيرانوفوبيا واستعداء إيران، وقد امتحن ذلك مرارا وتعرضوا للفشل الكامل في هذا المجال. فعلى دول المنطقة أن تنتبه لكي لا تسير في إطار خطط الكيان الصهيوني، وكذلك بالنسبة لواشنطن فعليها أيضا أن تنتبه إلى هذا الأمر. فالصهاينة يسعون إلى استغلال كل الفرص من أجل الحرب النفسية أو المجال الدبلوماسي لكي ينفذون أهدافهم غير المشروعة لاستهداف أمن واستقرار المنطقة.
مخططات الصهاينة في المنطقة تكشفت من خلال تصريحات وزير حرب الاحتلال بني جانتس، الذي قال إن كيانه يبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أمريكا، زاعما أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية، وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس جو بايدن الشهر المقبل على حد قوله. هذا ويسعى الكيان الإسرائيلي إلى التقرب من دول الخليج الفارسي والاستيلاء على ثرواتها النفطية في ظل أزمة الوقود التي يعاني منها العالم، مستغلا الحرب النفسية وحالة الإيرانوفوبيا التي يروج لها في المنطقة.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط مقاتلة أوكرانية وتسع مسيرات في مناطق مختلفة من أوكرانيا. وقال كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من طراز ميك 29 تابعة للقوة الأوكرانية في مقاطعة بيتروفسك، فيما أسقطت تسع طائرات مسيرة في خاركوف وجمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك ومقاطعة خيرسون. ولفت شويغو إلى قيام الطيران الحربي الروسي بتدمير 47 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد ومنصة إطلاق الصواريخ في منطقة سيفيريسكا بجمهورية دونيتسك. يعمل حلفاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تجميع أغلبية برلمانية عاملة لإنقاذ فترة ولايته الثانية بعد انهيار تحالفه بالانتخابات التشريعية، ويجري السعي حاليا بعد أن فقد ماكرون الأغلبية البرلمانية التي تمتع بها خلال السنوات الخمس الماضية لإيجاد أغلبية من خلال عقد صفقات مع أحزاب أخرى على اليمين. واعتبرت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الوضع الجديد يشكل خطرا على فرنسا، كما قالت متعهدة بالعمل عاجلا لبناء أغلبية عاملة. الصحافة الفرنسية من جهتها بادرت إلى نعي ماكرون، حيث كتبت صحيفة لوموند ماكرون يواجه خطر الشلل السياسي، فيما قالت صحيفة لوفيغارو إن النتائج تثير شبح ولادة ميتة. للمزيد حول تداعيات نكسة ماكرون السياسية على فرنسا نستمع إلى هذا التقرير.
نكسة سياسية تكبدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخسارة التحالف الذي يقوده الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وذلك بحسب توقعات أعلنت في ختام الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية. وبحسب التقديرات الأولية فإن تحالف معا بزعامة ماكرون سيحصل على 200 إلى 260 مقعدا من أصل 577، الأمر الذي سيضطره إلى السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، الأمر الذي رأت فيه رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن خطرا على البلاد.
إن هذا الخطر يأتي على ضوء التحديات التي يتعين مواجهتها. سنبدأ العمل على حشد الأغلبية الداعمة لها عبر التواصل مع الشركاء المحتملين سريعا لضمان الاستقرار في البلاد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وبالإضافة إلى خسارة ماكرون الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها خلال الولاية الرئاسية الأولى، فإن الدورة الثانية من الانتخابات أفرزت مفاجآت أخرى. مفاجأة تاريخية تمثلت بفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارلين لوبين بعدد مقاعد يتراوح بين 60 إلى 100 مقعد وفق المصادر نفسها، ما يمثل اختراقا كبيرا، وبذلك يكون حزب مارلين لوبين قد ضعف عددا وبه 15 مرة.
إن الكتلة البرلمانية التي حصلنا عليها هي الأكثر عددا بفارق كبير في تاريخنا. لقد بلغنا أهدافنا المتمثلة بجعل ماكرون رئيس الأقلية وحفظ البلد من حكم الحزب الواحد ورئيسا يتمتع بنفوذ مطلق. سنشكل معارضة حقيقية ومسؤولة.
أما أبرز ائتلاف معارض فاز بأكبر عدد من المقاعد بعد تحالف الرئيس ماكرون فكان الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد الذي يضم عدة أحزاب من اليسار وأقصى اليسار كحركة فرنسا الأبية بقيادة جان لوك ميلشون والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب البيئة بحصوله على 149 مقعدا ليصبح أهم قطب معارض للرئيس ماكرون. أما المرتبة الرابعة فكانت من حصة حزب الجمهوريين اليميني بنيله 76 مقعدا ليواصل تراجعه في الساحة السياسية الفرنسية ويفقد بشكل تدريجي الشعبية التي كان يتمتع بها في السابق.
شن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان هجوما على المتظاهرين متهما إياهم بانتهاك السلمية ومهاجمة المقر الحكومي، ونفى عبد الفتاح البرهان تورط قوة الأمن بقتل المتظاهرين وقال إن هذه اتهامات لا تخرج عن الكيد السياسي، مضيفا أنه هناك شخصيات متهمة بذلك وهي تحت قبضة الشرطة. ورفض البرهان مطالب المعارضة بسحب الجيش من الشارع وقال إنه لا يوجد سيناريو مطروح حتى الآن لعودة الجيش لثكناته. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخبار متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الرئيس التونسي قيس سعيد يتسلم مسودة الدستور الجديد للبلاد. الإعلان عن حل الكنيسة الإسرائيلية وتسليم رئاسة الوزراء إلى وزير الخارجية يائر لابيد. القوات العراقية تطلق عمليات مشتركة لتدمير أوكان لجماعة داعش الإرهابية في صلاح الدين. أهلا بكم من جديد. تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد مسودة الدستور الجديد والذي وصفت اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة بأنه دستور ديمقراطي. رئيس اللجنة الصادق بلعيد كشف عن بعض ملامح هذا الدستور الذي يضمن تخصيص باب للنهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية، مشددا على فشل النظام البرلماني في إشارة إلى حكم حركة النهضة وما تبعه من أزمات. وأكد بلعيد أن الدستور الجديد سيكون تونسيا في الصميم ويمنح صلاحية أوسع للرئيس ويتخلى عن الفصل الأول من الدستور في عام 2014. أعلنت مصادر في كيان الاحتلال الإسرائيلي توصل رئيس الوزراء سيوني نفتالي بنت ووزير الخارجية يائر لابيد لاتفاق على حل الكنيسة وتسليم رئاسة الوزراء إلى لابيد. وكانت حكومة الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقدم مشروع قانون لحل نفسها طواعية وتدعو إلى انتخابات جديدة وفقا لبيان مشترك أصدره رئيس الوزراء ووزير الخارجية في حكومة كيان الاحتلال. وبعد حل الكنيسة سيتولى لابيد رئاسة الوزراء للحكومة الانتقالية حتى تنصيب حكومة جديدة، وترجح مصادر الاحتلال إجراء الانتخابات في نهاية أكتوبر المقبل. دمرت القوات الأمنية العراقية العديد من أوكار تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية مشتركة لها في محافظة صلاح الدين. وأفاد بيان عسكري عراقي أن قوة من الجيش يساندها الطيران الحربي نفذت عملية واسعة في وادي المخاسن غربي قضاية طوس خرماتو شرقي صلاح الدين، حيث نجحت خلالها من تدمير 6 أوكار لداعش. وكانت القوات الأمنية قضت اليوم على ما يسمى بوالي داعش في الأنبار وثلاثة من مرافقيه خلال ضربة جوية، وكان الإرهابي المذكور ويدعى أبو منصور مسؤولا عن عمليات الخطف والقتل على الطريق الدولي في منطقة الرطبة غربي البلاد. وحول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
قتلت القوات الأمنية العراقية والي الأنبار في عصابات داعش الإرهابية وثلاثة من مرافقيه في صحراء الأنبار غربية البلاد بضربة جوية. وأوضحت وكالة الاستخبارات الاتحادية أن الوالي الملقب أبي منصور يعتبر أحد المسؤولين عن استهداف العراقيين والقيام بعمليات خطف وقتل على الطريق الدولي في منطقة الرطبة غرب العراق، وعمل كذلك في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا. بسياق ذي الصلة تسلمت مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب بمحافظة نينوى 206 أحداث لا تتجاوز أعمارهم 18 مطلوبين بتهم إرهاب كانوا مسجونين لدى ميليشيا قسد في سوريا وتم نقلهم تحت حماية مشددة للتحقيق معهم ومن ثم محاكمتهم. على صعيد ثاني، قال النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي إن كلام وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو كشف عن تفاصيل مخيفة وسرية بشأن التوغل الأمريكي في العراق، مبينا أن تحالف الفتح تحرك بالفعل من أجل فتح أكبر تحقيق نيابي عبر اللجان المختصة ومحاسبة أي متورط ومتخابر مع السفارة الأمريكية وتقديمه للعدالة. وسيشمل التحقيق استضافة واستدعاء كبار القادة الأمنيين العراقيين لمعرفة ملابسات الحادث وما جرى بالفعل وحجم التوغل الأمريكي في الأجهزة الأمنية العراقية وتواطؤها في الجريمة. وعد المستشار العسكري صفاء الأحسن من جانبه حديث بومبيو بشأن جريمة اغتيال قادة النصر دليلا قطعيا على تورط أشخاص من داخل العراق بملف الاغتيال، مبينا أن تلك التصريحات كافية لمحاسبة المتورطين في الجريمة بشكل فوري. من طرفه حمل القيادي في ائتلاف النصر عزام الحمداني رئيس مجلس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي مسؤولية جريمة المطار كونه شغل منصب رئيس جهاز المخابرات أثناء الجريمة، داعيا القضاء العراقي إلى أخذ دوره الوطني لردع كل من تجاوز على السيادة العراقية. إلى ذلك اتهمت حركة حقوق حكومة الكاظمي بالتستر على قتلة قادة النصر، وطالب عضو الحركة حسين علي القرعاوي بالكشف الفوري عن الجهات المتورطة أمام الرأي العام. بنفس السياق طالب شيوخ عشائر في محافظة نينوى بتطهير مطار بغداد من عملاء وجواسيس المخابرات الأمريكية. وقال الشيخ نور الشمري أن ما كشفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هو أمر خطير جدا يتعلق باستهداف الأمن القومي للبلد، وهو ما أدى إلى استشهاد قادة النصر. القضاء العراقي والحكومة العراقية ومن ورائها من القوى السياسية مطالبة جميعا بحسم ملف الجريمة وإدانة المتورطين وتطهير الأجهزة الأمنية ومطار بغداد لتحفظ للعراق هيبته وسيادته. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
كشف محافظ الرقة السوري عن تورط عناصر تنظيم داعش الإرهابي الموجودين في مناطق تقع تحت نفوذ الاحتلال الأمريكي في الاعتداء الذي راح ضحيته عدد من الأشخاص بينهم عسكريين. وأكد عبد الرزاق الخليفة أن هؤلاء الإرهابيين جاءوا من منطقة 55 القريبة من قاعدة الاحتلال بمنطقة التنف السورية. تفاصيل أوفى حول الهجوم الإرهابي في سوريا نستمع إليها من خلال تقريرنا التالي.
بالفعل أكد مصدر عسكري سوري أن 11 عسكريا سوريا ومدنيا اثنين وجرح 3 آخرين جراء استهداف هجوم إرهابي لحافلة كانت تقلهم على طريق حمص الرقة في تلك المنطقة، وتحديدا جرى الهجوم في منطقة وادع بيد. هذه المنطقة هي تقع في جنوب شرق الرقة في المنطقة المحررة من محافظة الرقة، حيث تعتبر هي جزء من سلسلة جبال البشري في تلك المنطقة التي تتواجد فيها بعض خلايا ومجموعات داعش. هذه المنطقة تحديدا هي منطقة جرفية صخرية ذات طبيعة خاصة تختبئ وتختفي فيها جماعة داعش الإرهابية، وجيش سوريا يقوم بحملات تمشيط في تلك المنطقة منذ أشهر ويحاول إبعاد جماعة داعش إلى عمق الصحراء، حيث تعتبر هذه المنطقة من المناطق التي تدعمها قاعدة التنف الأمريكية عبر خلايا داعش، كونها منطقة تقع على كتف فضاء واسع ومفتوح يمتد في الصحراء السورية حتى قاعدة تنف ومنطقة 55. هذا الهجوم وهذا الاستهداف تزامن مع فرار أكثر من 30 عنصر من جماعة داعش الإرهابية من سجن الرقة المركزي ظهر يوم أمس، بالإضافة إلى ذلك أنها كون هذه المنطقة هي منطقة إسناد وإمداد لجماعة داعش الإرهابية القادمين من منطقة التنف باتجاه مناطق أخرى وبالذات في ريف حمص الشمالي ومنطقة السخنة التي يعني تحاول جماعة داعش الإرهابية بشكل دائم استهداف الحافلات التي تقر ركاب في تلك المنطقة بهدف زعزعة الأمن وعودة عدم الاستقرار إلى تلك المنطقة وقطع الطرق الحيوية بين المحافظات. نحن نتحدث عن طريق حيوي رئيسي يمتد عبر محافظتي حمص والرقة، يمر بعدة نقاط قام الجيش السوري بتحريرها بالذات منطقة وادي عبيد، وهي منطقة تضم عدد أيضا من آبار النفط منها الزملة ومنها أيضا على كتف منطقة أبار الثورة وحقول الثورة النفطية. يعني هذا المنطقة حيوية جدا لمرور الإمدادات إن كانت الغذائية أو الدوائية للقرى التي حررها الجيش السوري، فإلى تنقل الركاب والأهالي في تلك المنطقة، وهي محاولة من داعش منذ فترة لقطع طرق المواصلات بين تلك المناطق. هذا العمل يأتي أيضا في ظل إعادة إحياء داعش من قبل جماعة القاعدة التنف، وتحديدا القوات الأمريكية التي تحاول أن تقوم بإسنادهم لوجستيا ومعلوماتيا وعسكريا، وإمدادهم أيضا بنقاط محددة للهجوم عليها. وتزامن هذا الهجوم أيضا مع تحليق طائرات استطلاع لكيان الاحتلال الإسرائيلي في شمال الجولان السوري المحتل وعمق الأراضي اللبنانية، وخرق يعني جدار الصوت على علو مرتفع في جنوب لبنان. وهذا يؤكد أن كلما كان هناك هجوم إرهابي على قطاعات الجيش السوري وتحديدا في منطقة البادية والصحراء، يكون هناك طيران استطلاع إسرائيلي في الأجواء.
عقب الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت مدينة عدن جنوبي اليمن، حذر ناشطون من هبة شعبية شاملة للسيطرة على جميع المرافق الحيوية في المدينة، وهدد المنظمون للاحتجاجات بالتصعيد مطالبين برحيل ما يسمى بالمجلس الرئاسي المعين من تخلف العدوان. واندلعت يوم أمس احتجاجات واسعة أمام قصر معاشيق بعدن، وامتدت إلى مديريات المنصورة والشيخ عثمان والبريقة، حيث قطع المحتجون بالإطارات المشتعلة شوارع رئيسية. وفي تعز نفذ السكان وقفة احتجاجية أمام مبنى مؤسسة الكهرباء للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية. وحول التظاهرات الغاضبة احتجاجا على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مدينة عدن وبعض المحافظات اليمنية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تصاعد مستمر لموجة السخط الشعبي في مدينة عدن وبعض المحافظات اليمنية التي تحت سيطرة ما يسمى بالمجلس الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي. تتسع رقعة التظاهرات الغاضبة احتجاجا على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار الوقود ونهب الثروات النفطية.
هناك حالة احتكان شديدة جدا لدى أبناء المحافظات الجنوبية نتيجة الوضع السيء الذي آلت إليه الأحوال اليوم في المحافظة الجنوبية، إذ لا دولة، سقوطها أمر مفروغ منه.
الاحتجاجات الغاضبة في الجنوب اليمني لم تقتصر على التنديد بتردي الأوضاع وحالة الانفلات الأمني، بل رفعت فيها المطالب برحيل مجلس رشاد العليمي وحكومته بعد أسابيع قليلة من تشكيله، ووصل الأمر إلى إغلاق المحتجين للشوارع الرئيسة ومحاصرة مقار حكومية والدعوة إلى حالة عصيان مدني شامل والتوعد بمواصلة الخطوات التصعيدية.
قيامهم بهذا الحراك وبهذه الهبة الشعبية في مواجهة هذا المجلس هي شرعية تماما، لعدم استطاعة هذا المجلس تقديم أي شيء يذكر، بل على العكس هو الآن يتسول في عدد من دول العالم بغية توفير ما يمكن توفيره لموازنة تشغيلية تخص هذا المجلس فقط.
التصعيد الشعبي هذا يأتي في وقت تتحدث فيه مصادر عن اتساع لرقعة الخلافات والصراعات بين أطراف ما يسمى بالمجلس الرئاسي وعجز قيادته من العودة إلى مدينة عدن، إذ يتهم المجلس الانتقالي بالتصعيد ضد شركائه في وقت تكشف معلومات أن ما يعرف بتيار هادي بات يقود حراكا متعدد الأوجه لإسقاط الانتقالي.
وتؤشر هذه التطورات إلى أزمة جديدة بين فرقاء السلطة التي شكلتها الرياض مؤخرا، أزمة أبانتها التحركات والتصريحات العدائية المتبادلة ما بين أطراف هذه السلطة ولجوء بعضها إلى استخدام ورقة الشارع.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. اللواء السلامي يؤكد أن إيران لن تسمح للعدو بالاقتراب من نطاق أمنها. طهران تؤكد أنها تواصل المسار الدبلوماسي وبإمكانها العودة إلى فيينا بشروط. القوات الروسية تعلن إسقاط مقاتلات وتسع مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة اليوم من برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأطائب، شاعرنا لحلقة هذا الأسبوع هو مزهر بن ريسان بن غانم بن محمد الزيدي الملقب بالعلوي، وهو خطيب وشاعر. ولد في ناحية كبيسة في مدينة الأنبار بالعراق عام 1945، وأصله من عشيرة بني زيد التي تسكن في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار. كان والده يعمل شرطيا في الحرس الملكي، ونزحت أسرته إلى بغداد، وفيها أكمل دراسته المتوسطة وتعلق بالمجالس الحسينية التي أصبحت مصدرا لثقافته، فكان يذهب بعد انتهاء دوامه إلى إحدى الحسينيات يقرأ القرآن الكريم ويطالع الكتب التاريخية والأدبية في مكتبتها، حتى أصبح قيما عليها وهو في 16 من عمره.
لقب بالعلوي لتعلقه بأمير المؤمنين عليه السلام وحبه الكبير الذي صهره قصائد مطولة في مدحه. ومن يقرأ قصائد مزهر العلوي الزيدي يجد أنها فيض على لسانه، لما حوته من دقة تضمين وموسيقى محققة الإيقاع المتوائمة مع قدسية الممدوح. وكانت قصائده الأولى وجدانية شخصية، ثم اتجهت اتجاها دينيا في حب الرسول وآله صلوات الله عليهم، بعدها اختص بمدح الإمام علي عليه السلام، لذا لقب بالعلوي وبخادم أمير المؤمنين.
نعم أعزائنا الكرام، إن روح الشاعر المؤمن وشفافية أسلوبه وعظمة حبه لآل بيت الرسالة صلوات الله عليهم بادية في شعره ومحاضراته، ونجدها أكثر وضوحا في قصائده التي يمكن أن نسميها قصائد الضريح، وهي قصائد موسمية حولية عددها 4. والضريح المقصود هو ضريح أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكانت تلقى في مناسبات مولد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في رجب المرجب، وجرحه في رمضان المبارك، وعيد الفطر تجديدا للولاية، وفي عيد الغدير.
قال عنه الأديب والشاعر اللبناني جورج شكور: إنه شاعر يجود كلما طال شوطه قصائده بعظمتها وطول نفسها، إنها ملاحم بمعانيها السامية، وهل تولد مثل هذه المعاني غير النفوس السامية؟ مزهر العلوي شاعر كبير ومحدث وإنسان فريد.
وقال عنه السيد جواد هبة الدين الحسيني الشهرستاني متولي مكتبة الجوادين في الصحن الكاظمي الشريف: يشد السامع إلى الإنصات إليه وإلى ما حظي به من خزين علمي وفير لأدق ما جرى في تاريخنا الإسلامي بشأن أهل البيت النبوي عليهم السلام.
وقد قدم للديوان وقرضه وأشاد بشعر الزيدي عدد من الأعلام، منهم آيت الله السيد علي الحسيني البهشتي والشيخ محمد حسن الأختري الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، والدكتور محمد علي الحسني والأديب والشاعر اللبناني جورج شكور.
وإضافة إلى ديوانه أنشودة السماء، له أيضا من المؤلفات نور محمد صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأيضا الحسن شعاع لثورة الحسين عليهما السلام، وعلي بن الحسين السجاد عليهما السلام بقية الطف وأشراف الأئمة.
مستمعين الكرام، يضم ديوان شاعر مزهر العلوي الزيدي أنشودة السماء 58 قصيدة مطولة في أهل البيت عليهم السلام، وقد دلت على ثقافة دينية واسعة للشاعر وإلمام بالسير العظيمة لأهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم النبي الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث للشاعر قصيدة في مدحه صلى الله عليه وآله تحمل العنوان حبيب الله، يقول فيها مشيدا بصفاته وخصاله الكريمة وذاكرا الآيات والعلامات التي رافقت ولادته وبعثته صلى الله عليه وآله، حيث يقول في هذه القصيدة:
هو أحمد ومحمد حيث العلا، طه ورب قد حباه رسول، بولادة هدت عروش وانطفت نار المجوس وساوة لمحول، وسرى ربيع المكرمات وفيئها شمس الفلاح، وفي الفلاح تجول، ورقت بذكر الله كل شديدة ألفت بشيرا والصداح جميل، فالفجر لا هبل تراه يشينه، والشرك هار قد طواه رحيل.
مستمعين الأحبة، وقال شاعر مزهر العلوي الزيدي من قصيدة نشيد الروح المطولة، وهي في الإمام الحسين عليه السلام، وتبلغ 478 بيتا، يشيد فيها ببطولات هذا الإمام الشهيد وانتصار دمه المسفوك على الطغاة وإرادتهم وتحول هذا الدم إلى نور يضيء للأجيال دربها ويعلمها السبيل إلى تحقيق النصر على ظلم الطواغيت، كما صور الشاعر لنا ذلك في قوله في الأبيات التالية:
لابد أن يسمو النجيع بكربلا، يختار من حلل السماء درريا، يسري ولا أشرا وهذا فجره كلا، ولا بطرا صلاحا ماضيا، ذي كربلاء الفدا ودا خالدا، ذي كربلاء النصر بذلا ساميا، ذي كربلاء الطف نور دربها، وحسين ذاك النور فيضا زاكيا، ذي كربلاء العباس طل لوائه، وبه أرى التوحيد فرضا ذاكيا، ذي كربلاء الروح فيها حرة هتفت بفدي الروح يا إسلامية، ذي كربلاء المجد أنوار الهدى فيها نجوم الأفق طرن تباهيا، يا كربلاء يا كربلاء الذكر يا فيض المنى، يا أرض إيمان أتيت مواسيا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أعزائنا الأفاضل، نحييكم من جديد ونشكركم على طيب متابعتكم لبرنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول خصوصية التنوع التي نراها في قصائد الشاعر مزهر العلوي الزيدي. نقدم لحضراتكم هذا الحوار.
تحايانا القلبية وسلامنا إلى دكتورنا الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، أستاذ مشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان. ولكم مستمعينا الأفاضل، دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي مزهر العلوي الزيدي نلاحظ الكثير من التنوع في مدح ورثاء أهل البيت سلام الله عليهم، ترى كيف تجلى لنا هذا التنوع في أشعاره؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤالكم حول الشاعر مزهر العلوي الزيدي، إنه شاعر معاصر عراقي تمركز شعره في مديح ورثاء أهل البيت عليهم أفضل وأزكى السلام. وطبعا إن الأديب أو الشاعر الذي يقطن تحت سماء العراق وعلى ترب أرض العراق، شيعيا كان هذا الأديب أو الشاعر أو سنيا، فليس له بد ولا محال له إلا أن يتناول جانبا أو جوانب من أخلاق أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا، لأنهم قبل أن يفرضوا أنفسهم في الصلاح والفلاح ويصبحوا قدوة للإنسانية والبشرية، لقد فرضهم الله تعالى نبراسا لهداية البشرية، حيث قال الله عز وجل حول أهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، فمترجمنا مزهر العلوي الزيدي فضلا عن مقدرته الأدبية والشعرية، إنه تناول نصوص أهل البيت حيث ترجمها إلى نصوص شعرية، مبينا المفاهيم الإنسانية والكمالية والجمالية والعقدية والدينية في حلة شعرية جميلة. ومن جملة ذلك إن شاعرنا مزهر العلوي الزيدي تناول الخطبة الشقشقية حيث ترجمها إلى العواطف والإحساسات النبيلة، بخياله أضفى عليها وبقلمه وبريشته الأدبية أعطاها حلة أدبية وأفاض عليها من روحه وأحاسيسه، قائلا: بشقشقة هدرت وقلت جهرا، تقمصها فلان وكان أدرى، ويعلم أنني قطب رحاها وعن السيل منحدر، اقرأ: ولا يرقى إلي الطير مهما به جنح يطير وما استقر، سدلت الثوب عنها باصطبار وكشحا قد طويت وقلت صبرا، وقولي قد طفقت وكيف صولا، يد جذاء ما ترضاه أمرا، وصبرا طخية عمياء آها، بها هرم الكبير وشاب صغرا، ويكدح مؤمن بلقاء رب وأحجى صبرها صابا ومرا، ففي عيني قذا والحلق شاج، تراث منهب بغيا وقدرا. نعم، هذه أبيات وقطعة قصيرة وقصيرة من النظم الذي قام به الشاعر مزهر العلوي الزيدي من الخطبة الشقشقية، وهذا العمل هو عمل أدبي شاق حقيقة، لا يستطيع أديب أو شاعر أن يقوم بتبديل نص نثري ديني عميق إلى نص شعري يضفي عليه من أحاسيس وريشته الأدبية. فسلام الله عليكم وعلى راديو طهران وعلى المخرج وعلى المقدم الذين يقومون بتعريف هذه القامات الأدبية للمستمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الشكر جزيل للدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة أهواز في الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. ابقوا معنا إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات لنواصل استعراض المزيد من قصائد الشاعر مزهر العلوي الزيدي في أهل البيت، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران.
أيها الإخوة والأخوات، للشاعر مزهر العلوي الزيدي قصيدة في مدح السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها باسم أم الأئمة. يقول فيها:
هي حوراء جنة ومحيا، ومن الله ذلك الإكرام. فاطم الأم للأئمة فخر، من حسين الفدا إمام إمام. فأبوها محمد لا يدانى، هو نور وما عداه ظلام. يا بتولا وكيف أزجي ثناء، فالسما والدنا وكل هيام. أنت تبقين للخلود يقينا، وبك الخلد معجزا يستدام.
وقال من قصيدة بدر طوس في مدح الإمام الثامن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه:
يا أرض طوس، ما أقول لعلني أعيا جوابا، ذا علاك مخلد. فيك الوفاء وفيك صوت محمد يحييه من شهد الإمامة موعد. حيث الغريب من الأئمة حلها، فتقاربت زهوا ولات المبعد. هو ثامن عند الولاء يجله، درب الولاء ويستطاب به الغد. هذا الرضا الإيمان كل خصاله، من نبع طه يستنير المشهد.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وقال شاعرنا مزهر من قصيدة متى اللقاء، وهي في الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف:
يا حجة الله في خلقيه، أنت لنا مهدي عصر، فأين الوعد يا رغد؟ متى تقوم فإنا صاح حاضرنا، يا للمغيث ومات الأهل والولد. متى إمامي فإن الصبر عذبنا، والحاقدون علينا كلهم حشدوا. متى إمامي يصير الأمن في بلد، يرعاه دين وإيمان ومعتقد. نريد منك قبولا سيدي وكفى، منك القبول فأنت الحب والسعد.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام. ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام.
مستمعينا مستمعاتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض ما قاله شعراء أهل المودة على مر العصور، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على طيب متابعتكم.
راجينا أن نعاود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
بإذن الله وإلى اللقاء.
Thank you. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء وطابت أوقاتكم، وأهلا بحضراتكم في أحلى اللغات. وبعد، فاعتزازا بلغة القرآن الكريم العربية الفائقة الجمال والكمال، نبدأ الحديث بالجارحة التي تجري بها كل لغات الأرض، أي اللسان، فهو المقول، أعني آلة القول، وهو يذكر إذا كان بمعنى الكلام أو الخبر، ويؤنث إذا كان بمعنى اللغة أو الكلمة أو الرسالة أو المقالة. وقد جاء في القرآن الكريم كثيرا مفردا وجمعا، ومنه قوله تعالى: هذا لسان عربي مبين، وهو هنا مذكر بدلالة صفتيه الواردتين بعده، وهما عربي ومبين، وهو هنا بمعنى الكلام. ومن تذكيره بمعنى الكلام قول الحطيئة: ندمت على لسان فات مني، فليت بأنه في جوف عكمي. والدليل على تذكير اللسان في هذا البيت وصفه بالفعل الماضي فات بعده مذكرا، والضمير المتصل بأن في عجز البيت بعد ليت. ومعنى البيت: ندمت على كلام أفلت مني، ويا ليته كان في جوف عدل. والباء في بأنه بعد ليت زائدة. ومن ورود اللسان مؤنثا قول أعشى باهلة، وهو عامر بن الحارث في رثاء أخيه لأمه المنتشر بن وهب: إني أتتني لسان لا أسر بها من علوى، لا عجب منها ولا سخر، أي أتتني رسالة أو مقالة أو كلمة من أعلى. وجمع لسان في التذكير ألسنة، وجمعه في التأنيث ألسن. ولمن يحبون أحلى اللغات أقول: قال الشاعر المشهور ابن قلاقس، وهو أبو الفتوح نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي بن عبد القوي بن قلاقس اللخمي الأزهري الإسكندري الملقب القاضي الأعز، وهو الشاعر المجيد الفاضل النبيل، قصيدة وصف فيها غرقه في البحر مسافرا قرب دهلي سنة 63 و500، وأولها: سافر إذا حاولت قدرا، سار الهلال فصار بدرا، والماء يكسب ما جرى طيبا، ويخبث ما استقر، وبنقلة الدرر النفيسة بدلت بالبحر نحرا. قلت: وهذه الأبيات كلها تشبيهات بليغة طريفة رائعة. وقال الشيخ ابن خلكان في هذه القصيدة، وهي قصيدة طويلة أحسن فيها كل الإحسان، والبيت الثاني مأخوذ من قول بديع الزمان الهمداني: الماء إذا طال مكثه ظهر خبثه. والبيت الثالث مأخوذ من قول صر درة الشاعر الكاتب الرئيس: لولا التنقل ما ارتقت درر البحور إلى النحور. ومرورا بالتصحيح، يقال: زعم يزعم زعما إذا كذب وإذا أبطل، أي جاء بالباطل. وجاء من ماضيه في القرآن الكريم قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وجاء من مضارعه في التنزيل العزيز أيضا قوله جل وعلا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وقوله عز وجل: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولا يقال زعم يزعم زعما كفرح يفرح فرحا، فهذا بمعنى طمع وليس هو مراد المتكلم. فالصحيح في معنى كذب وأبطل هو زعم يزعم زعما من باب نصر، كما تقدم في صدر الكلام. ودعاؤنا للألسنة الطيبة أن تأخذ بأحلى اللغات، وتحياتها وتمنياتها لكل من استمع إليها.
فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت كل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق وفيك